إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلازلنا مع الكلام عن الكبر، وكان مفتتح الكلام في وصية نوح عليه السلام عندما أوصى ابنه فقال: أوصيك باثنتين، آمرك باثنتين، وأنهاك عن اثنتين. وكان مما نهاه عنه، نهاه عن الشرك وعن الكبر. فقال قائل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ أهو أن يكون للرجل دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون له حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون له نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون له أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قالوا: فما الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وذكرنا نموذجا للكبر متمثلا في قارون الذي وصفه الله تعالى أنه كان من قوم موسى، أي كان رجلا من جملة قوم موسى. وفي قوله تعالى من قوم موسى إشارة إلى أنه لم يكن له نباهة ولا ذكر، لكن أغناه الله تبارك وتعالى بالمال الكثير حتى بز أقرانه في هذا، ثم علا عليهم. وجرى بينه وبين قومه محاورة، ولكن قبل أن يعني أبدأ في الكلام أريد أن أنبه على شيئين أو على خطأين وقعت فيهما في المرات الماضية. في أول محاضرة لي في هذه القاعة كنت ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل من قال سبحان الله وبحمده، وقلت آنذاك من قالها في يوم 100 مرة كانت له كعدل اعتاق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان في يومه هذا. الحقيقة أنني سبق لساني في هذا، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له كعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، إلى آخر الحديث. وفي آخر هذا الحديث قال: ومن قال سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة. وده الكلام ده في أول محاضرة. في آخر محاضرة قبل سفري كنت ذكرت عند قول قوم قارون له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، ذكرت آية يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فسقطت مني كلمة فبذلك. السبب في هذا هو سيلان الذهن، لأنني في الحقيقة عندما يعني أريد أن ألقي محاضرة لا يعني أحضر لها كما يحضر غيري، إننا أبحث عن كل كلمة أقولها، لا، بل إنني أضع عناصر الموضوع، محاور الكلام فقط، ثم أترك لذهني العنان في أن هو يحشو بقية هذه العناصر. وهذه ثمرة قراءة 40 سنة، لأنني في حياتي دائم القراءة، لا هم لي ولا عمل لي إلا أن أقرأ في كل الفنون، ليس في فن واحد. وعلمت نفسي ووطنتها في أول طلبي للعلم أنني إذا مللت بسبب القراءة في فن أنتقل إلى فن آخر، فإن مللت في هذا أنتقل إلى فن آخر، فأنتقل من الحديث إلى الفقه إلى التفسير إلى اللغة إلى الأشعار إلى كلام العرب إلى الملح والنوادر، لكن لا أضيع شيئا من وقتي، وأخرج مثلا مع أقراني نعقد مجالس ونتفسح والكلام ده، هذا شيء لم أعرفه في حياتي، إنما أنتقل كما قلت لكم من فن إلى فن. فحصل بذلك بسبب ذلك إن فيه يعني قراءات كثيرة جدا سقطت في قاع الذاكرة، بحيث أنني إذا أردت أن أتكلم عن موضوع ما أجد أن نظائر هذا الموضوع تخرج من قاع الذاكرة على لساني بدون أن يكون لي أي ترتيب فيها إطلاقا يعني. والذي يعني يراقب محاضراتي، إذا شرحت حديثا ما ثم أعدت شرحه مرة أخرى لا يجد الكلام هو هو كما في المرة الأولى، بل يجد الاختلاف بنسبة 40% أو 50%، الهيكل بتاع الموضوع واحد، أي الحديث الذي أشرحه واحد، ولكن فوائد الحديث تجدها مختلفة بنسبة أحيانا تكون كبيرة وأحيانا تكون أقل من ذلك. فبسبب سيلان الذهن يقع لي مثل هذا الانتقال من حديث إلى حديث أو من موضوع إلى موضوع. فمن وجد أنني انتقل ذهني في حديث ما أو في موضوع ما أرجو أن ينبهني إلى مثل هذا. كنت في آخر الكلام في المحاضرة الماضية قلت إن وصية قوم قارون له هي من محاسن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقلت إن الدعوة لها أصول، وها أنا اليوم إن شاء الله عز وجل أذكر أصول الدعوة الثلاثة. أي دعوة على وجه الأرض لها أصول ثلاثة، سواء يدعو إلى الإيمان أو يدعو إلى الكفر، لها أصول ثلاثة. الأصل الأول الداعية إلى المذهب، الأصل الثاني المدعو اللي هو محل الغرض من الدعوة، الأصل الثالث الدعوة نفسها. فأنت إذا دعوت الناس إلى الإيمان بالله عز وجل فلا بد من متكلم بهذا الإيمان، وهو الذي يدعو الناس إلى الإيمان، والذي يستمع هو محل الغرض من الدعوة، ثم هو يدعو بمادة ما، الكلام نفسه هذا هو الدعوة نفسها. فأي داعية إلى أي موضوع، أي موضوع كان، حتى لو كان موضوعا تسويقيا، واحد يدعو إلى بضاعة من البضائع، لابد أن يكون هناك من يدعو وهناك من يدعى، وهناك محل الغرض من الدعوة هو البضاعة نفسها. ودعوة الناس تختلف، فدعوة الأغنياء ليست كدعوة الفقراء، دعوة المتواضعين ليست كدعوة المتكبرين، دعوة العلماء ليست كدعوة الجهلاء وهلم جرا. فهؤلاء يدعون رجلا من أغنى الناس حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لك أن تتخيل يعني حجم غنى قارون، يعني يقولون يعني سلطان بروناي مثلا أغنى رجل في العالم الآن مثلا، رأس ماله 199 مليار دولار، ده اللي أنا قرأته يعني 199 مليار دولار. أعتقد أن 199 مليار دولار دول كانت الفكة اللي في جيب قارون، لما يحب يشخشخ كده بالفكة اللي بجيبه يبقى هم 199 مليار دولار. فده رجل كان غناه كبيرا جدا. إذا أردت أن تدعو مثل هذا الغني اللي هو غارق في الترف فكيف تدعوه؟ هل تقول مثلا له طلق الدنيا واتبعني؟ لن يتبعك طبعا بطبيعة الحال. فلا بد للداعية أن يكون عارفا بمحل من يدعوه حتى ينزل كلامه عليه. قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذه أول حاجة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. دعاية في غاية الرقة والفقه، يدعون رجلا غنيا، لكنه بكل أسف قابلهم بكبره المعهود، الكبر الذي يكون عادة عند أهل الغنى ممن ليسوا من أهل الإيمان، لأن الغنى داعية البطر وداعية الكبر. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. سبب طغيانه أنه استغنى، استغنى بماله، وده سبب الطغيان. ولذلك تجد أن الغني لما بيكلمك بيبقى لابس الفلوس، فاحذره، وإياك أن تنسى في أي مرحلة من مراحل كلامك معه أنه لابس الفلوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر والبطر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الخيل تعرف، الخيل عندها كبر وعندها تبختر، واللي يركب الخيل بينتقل له كبر الخيل على طول. هو الخيل بيبقى تعرف رافع راسه كده، هو بينتقل له كبر الخيل. لما تلاقي واحد راكب سيارة مثلا فارهة من ذوات المليون وانت طالع كده مثلا، وهو راكب السيارة بيكون لابس السيارة وهو راكب، بخلاف الغنم تلاقي الغنماية مدلدلة ودنها كده وشاف الأرض وماشية كده في حالها تواضع. عشان كده ما بعث الله نبيا قط إلى رعى الغنم. رعاية الغنم أورثته شيئين: الشيء الأول الصبر، لأن كل غنماية لها دماغ لوحدها كده، ومن طبيعة الغنم التشرزم، ده أصل أصيل في الغنم التشرزم، كل غنماية تروح يمين يروح يجيب، التانية تروح شمال يروح يجيب، ما يلمهم على بعض، دي رايحة كده دي برضو رايحة كده يروح يجيبها، وهكذا زي ما أنا أشرت إلى هذا قبل ذلك. فده لابد أن يكون صبورا على الغنم، دي أول حاجة. الحاجة الثانية أنها تورث التواضع، لذلك ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا ورعى الغنم. فالغني عنده كبر وانت بتخاطبه لابد ان تراعي هذه الصفة فيه. فما تقولوش طلق الدنيا واتبعني، لا. قال ابن القيم رحمه الله: ان دعوة، ان وعظ العالم يختلف عن وعظ الجاهل، يعني اللي هو بيدعو الناس، عفوا، قال يختلف عن وعظ الزاهد، العالم والزاهد. العالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا، والزاهد يبغض الناس في الدنيا وهم أبناؤها فيصعب عليهم ترك الدنيا. هو ده الفرق بين وعظ العالم، ولذلك لم يكن يعظ قديما إلا العلماء. يقول ابن الجوزي رحمه الله، وهو كان من أشهر الواعظين في عصره: فلما خست صناعة الوعظ كان جمهورها من الجهلة والنساء. ده كلام ابن الجوزي رحمه الله، لأنه ما كان يعظ إلا العلماء الذين يعلمون عن الله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته وما يكون له من التبجيل ما يحبب الناس في الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. وعظ هؤلاء الناس الذي كان في محله استقبله قارون بالكبر. أول ما قالوا له هذا قال لهم: إنما أوتيته على علم عندي. هذا المال كان بذكائي وكان بفهمي وكان بحساباتي الدقيقة، ليس لأحد فيه فضل، فجحد نعمة الله عز وجل عليه برغم أنهم قالوا له: وأحسن كما أحسن الله إليك. قابلهم بهذا، وهذا إنما يكون من أخلاق اللئيم. اللؤم هو شح النفس ودناءة الأصل. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. المتنبي ده ملوش حل، يعني كان ينحت المعاني نحتا زي البحتوري كده، كأبي عبادة البحتوري وأبي تمام. وإن كان يعني المتنبي قال: أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتوري، لكن عندما تقرأ للمتنبي ترى يعني رجلا فحلا كما في هذين البيتين: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته. الإنسان الكريم تفعل له جميلا واحدا يظل طيلة عمره يؤدي الجميل ثم لا يرى أنه أدى شيئا. هو ده الإنسان صاحب المعدن النفيس. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، صار كأنه عبد عندك. وأنا يحضرني في هذا المحاورة التي جرت بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين عروة ابن مسعود الثقفي في صلح الحديبية. لما جاء عروة بن مسعود الثقفي نائبا عن قريش، وكان فيه مفاوضات، النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع الصحابة يريدون البيت الحرام، يريدون العمرة، قريش وقفت لهم وقالوا: لن تدخلوا إلى البيت. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية، وصار بقى في مفاوضات بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسلوا الأول رجلا فوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصل إلى حل، ثم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي. قال لهم عروة بن مسعود: يا قومي، ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. قال: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. فقال دعوني آته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يحاوره. كان من عادة الأقران في قريش آنذاك إذا الواحد كلم واحد يوم إيه يمس لحيته وبيكلمه ياخد لحيته كده. فعروة بن مسعود الثقفي فكر النبي عليه الصلاة والسلام من أقرانه، فكل ما يكلم النبي يحط إيده على لحية النبي. ففي واحد واقف هنا جنب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه سيف وملثم، مش معروف مين اللي واقف ده. كل ما عروة يمد إيده على لحية النبي يوم الواقف ده يضربه وإيه بظهر السيف، يقول له أخفض يدك. يوم عروة يبص له كده ما هوش عارف يتكلم شوية، وبعدين يحط إيده على لحية النبي، يوم التاني ضربه على إيده 3 مرات، كل ما يحط إيده يضربه وهو مش عارف هو يطلع مين ده. فقال من هذا الذي أزعجني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخيك، هذا هو المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة ده بقى عمل عملة إنه صاحب 13 رجلا في الجاهلية، وشربوا الخمر حتى إذا لعبت الخمر بعقولهم قام إليهم فقتلهم جميعا واستلب أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه خلاص، والمال الذي استلبه منهم وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا بقى ذبحتهم كلهم وأخذت أموالهم جميعا وآدي المال الذي أحرزته منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منك، أما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. طبعا الجماعة اللي اتقتلوا دول 13 واحد كل واحد من قبيلة، أول ما عرفوا أن المغيرة قتل الجماعة بتوعهم دول القبيلة هتقوم على بعضها سيتقاتلون. أم عروة بن مسعود الثقفي عم المغيرة قال لهم يا جماعة لا تتقاتلوا ولا حاجة، أنا سأدفع دية القتلى خلاص، ابن أخويا غلط ودبحهم وأنا هدفع لهم الدية. فلما عرف إن بقى اللي عمال يضربه على إيده ابن أخيه صاحب العمل إياها قال له أي غدر، هو أنت يا أيها الغادر؟ لازلت أسعى في غدرتك، ده أنا لسه بدفع فلوس لحد دلوقتي وعملت تضربني على إيدي كمان. أي غدر لازلت أسعى في غدرتك؟ فقال عروة بن مسعود من ضمن الكلام اللي قاله للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا محمد لا أرى حولك إلا أوباشا أو أوشابا، روايتان، خليقا أن يفر ويدعوك، يعني الجماعة اللي حواليك دول لا ترتكن إليهم، دول المتغطي بهم عريان، لو قامت الحرب والله ولا واحد هيكون حواليك، فيعني ما فيش داعي أنك أنت تستفز قريشا. فقال له أبو بكر الصديق أنحن نفر وندع؟ أمصص بظر اللات، كلام شديد يعني. فقال من هذا الذي يسب آلهتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ابن أبي قحافة، أبو بكر الصديق. قال له لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن أنت ليك جميل علي لرددت عليك، ولكن هذه بتلك، غلطتك اللي انت غلطتها في آلهتنا استوفت جميلك السابق، بحيث أنك إن أخطأت في آلهتنا سأرد عليك الإساءة بمثلها. أهدا كانت أخلاق العرب، عشان كده كان العرب أفضل جنس على وجه الأرض من حيث الجنس وليس من حيث الأفراد، جنس العرب لا نظير له على وجه الأرض. لما كان لهم من صفات المروءة والنجدة والشجاعة وحفظ الجميل. ده كان عند العرب. أهو رجل كافر ويقول لأبي بكر الصديق: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. الكريم كده تؤدي له جميلا يفضل خدام لك طول عمرك. أما اللئيم تمدي له إيدك يعضها، مهما أحسنت إليه يظل لئيما كما هو. مش قلت لك تعريف اللؤم أو اللئيم شحيح النفس دنيء الأصل؟ ولا أجد مثلا للؤم كمثل حديث الصحيحين الذي رواه البخاري ومسلم من حديث همام ابن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن اللطائف في هذا الحديث أن مسلما على البخاري في هذا الحديث، مع أن البخاري أكبر من مسلم بأكثر من 10 سنوات، يعني البخاري معدود في شيوخ مسلم، ومع ذلك فمسلم على البخاري في هذا الحديث. وأفيدكم فائدة محلها طبعا مصطلح الحديث اللي احنا ان شاء الله معادنا معاه يوم الخميس القادم. البخاري روى هذا الحديث، البخاري ومسلم روايا هذا الحديث عن همام ابن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. يبقى الراوي المشترك ما بين البخاري ومسلم همام ابن يحيى. البخاري وصل لهمام براويين، مسلم وصل لهمام براوي واحد. محاكم العلوم هو تقليل عدد الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لما يكون بينك وبين النبي 3 غير لما يكون بينك وبينه 4، لما يكون بينك وبينه 4 غير لما يكون بينك وبينه 5. كلما اقتربت من مصدر الضوء كلما كان الضوء أشد. مصدر الضوء هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو المصباح. كل ما تقرب من المصباح وتعلو لفوق كل ما يكون الضوء أبهر وأقوى، كل ما تبعد عن المصباح وتنزل كل ما يكون الضوء أبعد. أدي معنى العلو، أشرف أنواع العلو. طبعا العلو أنواع سنأتي عليها في دروس علوم الحديث. فالبخاري وصل لهمام ب2. قال في السند الأول: حدثنا أحمد ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام. السند الثاني قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا همام. يبقى بين البخاري وبين همام في الإسنادين 2. أما مسلم فقال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام بن يحيى. يبقى وصل لهمام بكم راوي؟ براوي واحد. يبقى مسلم على علو نسبيا يعني في هذا الحديث عن البخاري، برغم ان البخاري اعلى من مسلم سندا في العادة، وهو معدود من شيوخ مسلم. معلش يعني سامحوني كده، علم الحديث حب ينقح عليا كده، يعني ايه كل ما الاقي فايدة احطها بحطيتها، لا اتردد في ان انا اضعها، يعني سواء الجلوس مشكورين يعني فهموني او لم يفهموني. لكن على اي حال مع الايام ان شاء الله هتلاقوا الكلام ده ايه كلام عادي خالص، يعني هتفهموه من اول مره. يعني قلت لكم ان الحديث رواه ابو هريره في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان 3 من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى، اراد الله عز وجل ان يبتليهم. في لفظة في البخاري: بدا لله ان يبتليهم، طبعا ابن قرقول في المطالع والخطابي قالوا اللفظة دي غلط. ليه؟ قال لك لاني تشعر بالبداء، عقيدة البداء. عقيدة البداء دي كانت عقيدة اليهود، وكانوا يرمون الله تبارك وتعالى بها، يصفون الله عز وجل بها، وتعالى الله عن وصفهم علوا كبيرا. البداء معناه لم يكن يعلم فعلم، وهذا محال على الله تبارك وتعالى. بدا لله ان يبتليهم، يعني اراد الله ان يبتليهم. وخير ما فسر به الحديث الحديث نفسه، عشان كده من اراد ان يعني يفسر حديثا فعليه ان يجمع طرق الحديث والفاظ الحديث، لان بعضها يفسر بعضا. بدا لله ان يبتليهم، يعني اراد الله عز وجل ان يبتليهم. فعشان ما يجيش واحد يغلط البخاري او يغلط رواية البخاري ويقول ان دي الرواية دي خطأ كما قال ابن قرقول في المطالع وغيره. فارسل اليهم ملكا فاتى الابرص. تعرف البرص مرض يصيب الجلد. فقال للابرص ما تشتهي؟ نفسك فيه؟ قال اشتهي لونا حسنا وجلدا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. فمسحه الملك فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال له أي المال تحب؟ قال الإبل أو قال البقر. شك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما في مسلم أحد رواة الحديث في هذا. فأعطاه ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. وأتى الأقرع قال له ما تشتهي؟ قال أشتهي شعرا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. فمسحه الملك فأعطي شعرا حسنا. قال له أي المال تحب؟ قال البقر. فأعطاه بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. وأتى الأعمى فقال ما تشتهي؟ قال أن يرد الله إلي بصري وأن أبصر الناس. فمسحه الملك فأبصر الناس، رد الله إليه بصره. قال أي المال تحب؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدا وقال بارك الله لك فيها. فأصبح للأبرص واديا من الإبل، وللأقرع واديا من البقر، وللأعمى واديا من الغنم. تعرف الوادي يعني ايه؟ الوادي يعني منتهى بصرك، تبص كده يمين شمال شرق غرب، وادي يعني نما ماله كالدود. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاء نفس الملك إليهم، لكنه جاء الأبرص في هيئة رجل أبرص، وقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال. وفي بعض نسخ مسلم انقطعت بي الحيال. الحيال جمع حيلة. وفي بعض نسخ البخاري انقطعت بي الجبال. شوف الكلمة، الكلمة الواحدة على حسب النقطة بقى، تحط نقطة تحت الحاء اللي زي دي، تحط نقطة تبقى جيم، تحطها فوقها تبقى خاء، تشيل النقطتين تبقى حاء. تمام؟ ده علم كبير جدا في علوم الحديث اسمه التصحيف. التصحيف يعني تحط نقطة تغير الكلام. عشان كده التصحيف كان معرة عند علماء الحديث. كان فيه راويان، واحد اسمه أبو جمرة والتاني اسمه أبو حمزة. شفت نقلت النقطة من هنا لهنا. علشان الرواة ما يغلطوش فيها كانوا إذا ذكروا أبا حمزة اللي هو بيروى عنه شعبة، وشعبة بيروى عن أبي جمرة برضه، كانوا يكتبون على أبي حمزة حور عين. كلمة حور عين تشعر إنه أبو مين؟ أبو حمزة، عشان حور بالحاء، واخد بالك؟ وهناك طرائف كبيرة جدا في مسائل التصحيف دي. واحد من المحافظين بعت لأمير المؤمنين قال له أنا عندي مخنثون كثيرون وبوظوا الدنيا وبوظوا البلد، فقال له عدهم لي عشان يعني نعمل لهم حجر كده لوحدهم كده في مكان لوحدهم يعني. فأرسل إليه فقال احصي من عندك من المخنثين، عدهم لي عشان نحطهم في مكان لوحدهم. فالكاتب وقعت منه نقطة فوق الايه، فوق الحاء، فقال احصي من عندك من المخنثين، فدعاهم فخصاهم، ضيع مستقبله كله، اهي نقطة او جاب لهم النقطة، النقطة دي جابت لهم النقطة اهو. هتلاقي التصحيف فيه حاجات غريبة جدا ونكات بسبب التصحيف، ان شاء الله لما ياتي التصحيف هنقوله ان شاء الله. فقال عابر سبيل انقطعت بي الحبال، الحبال جمع حبل وهو السبب، ها؟ إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي إلا بسبب من الله وسبب من الناس، انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بعيرا أتبلغ عليه في سفري؟ أهو واحد قال له مسكين ليس لي حيلة، هضيع هروح في داهية، اديني بعير واحد من الوادي الكبير ده أتبلغ عليه في سفري. فقال له الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون، علي ديون، وإذا اديتك واديت التاني والتالت والرابع ذهب مالي، أنا هدي لمين ولا مين؟ الحقوق كثيرة المطلوبة مني. قال يا هذا كأني أعرفك، أنا بشبه عليك، ما يعرفش أنه هو الملك الذي مسحه أول مرة. قال كأني أعرفك، ألم تك أبرص فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا، ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد، لم أكن فقيرا يوما، أبويا كان كده وأبوه كان كده وجدي كان كده وجدي جدي كان كده وهكذا، أسرة طول عمرها غنية. قال له إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان، أبرص ورجع فقيرا كما كان، وذهب للأقرع. وقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ بقرة. قال له زي ما ايه ما قال الابرص، اني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، قال ان كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان. اتى الاعمى في صورة رجل اعمى، فقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي الا بالله ثم بك، فهل تعطيني شاة اتبلغ عليها في سفري؟ قال يا هذا قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله كما ترى، الوادي ده كله مش هعدلك، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله. وفي رواية البخاري قال لا أحمدك بشيء، أي لا أحمدك بترك شيء تركته، إنما أبذله لله، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك، أو الرواية يعني فإنه قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. أشوف اللؤم واد من الإبل يريد بعيرا واحدا، زي ما واحد يقول لك واحد له عند واحد مال مثلا، له مثلا 1,500,000، مش نص مليون، لا نص ريال، يقول له بص النص قبل المليون. مش في ناس بتعمل كده لما يكون في فكة ولا حاجة كده، والراجل تاني عايز يسقط الفكة من النص، يعني عايز يخليه رقم صحيح، يعني رقما صحيح، يقول له بص النص ده قبل المش عارف ايه. الشح، شح النفس ودناءة الأصل. فده اللئيم، اللئيم لا يرى لصاحب الجميل حسنة إطلاقا. ده اللي عمله قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا كنت عارف إن أنا هبقى غني، أنا ذكي، أنا عبقري، كل هذا جمعته بكدي وعرقي، ويعمل كده زي ما بعض العوام بيعمل. قال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أولم يعتبر كل قصص القرآن تاريخ، القصد من التاريخ أخذ العبرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستعن بما لم يكن، وقال واعتبر بما، واعتبر لما لم يكن بما كان، فإن الأمور اشتباه. نفس أمراض الأمم هي هي، الشح أهلك الذين كانوا من قبلنا، ويهلك الذين بين أظهرنا، ويهلك الذين يأتون بعدنا، هو نفسه الشح. المرض واحد ولكن الجماهير بتختلف، هو هو. واستدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور اشتباه هي هي، فكل قصص القرآن تاريخ، وإنما يذكر التاريخ لأخذ العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هم الذين ينتفعون بذلك. وبعدين قارون عمل حاجة سيئة جدا، أراد أن يكسر قلوب الفقراء وأن يرد على هؤلاء الذين وعظوه، فخرج على قومه في زينته، ركب بغلا مطهما أو فرسا مطهما، وجمع زينته وخرج على الناس، والناس على جانبي الطريق ويمين وشمال. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. دي منهج العوام طول عمرهم، يتمنى الشيء الذي فيه تلفه ولا يدري أنه يتلفه إلا إذا رأى بأم عينه. صحفي كبير كان عندنا في مصر كتب مقالة، كان له عمود في أخبار اليوم أو في الأخبار اسمه فكرة، كان بيكتبه كل يوم في الأخبار. سنة 74 كان في نهائي كرة القدم بين ألمانيا وهولندا، وهو قطع التذكرة وكان هيروح ألمانيا عشان يشهد النهائي، أظن ألمانيا فاز بكأس العالم أياميها يعني. المهم انت عارف الناس الكبار اللي زي دول ما بيروحش زينا بقى ساعة ونص قبل الإقلاع وبتاع، عشان خاطر الوزن وعشان خاطر الطائرة وبتاع، لا بيروح على الآخر كده والطائرة هتغلق الباب يعني. المهم هو رايح يركب الطائرة عشان يسافر لألمانيا يشوف نهائي كاس العالم. إطار من إطارات سيارة فرقع، تمام، فاقتضى ذلك ان السواق ينزل ويغير الايه، يغير الكاوتش بتاع السيارة بتاع. المهم اتأخره، على ما وصل للمطار كانت الطائرة وصلت للمدرج واستعدادا للإقلاع. زعلان جدا جدا ان هو الطائرة فاتته بتاعه، وقال لك امرنا لله، نبقى زي العوام نروح نشوف في التلفزيون بقى لخلق الله يعني. المهم شاف المباراة والكلام ده وذهب لأخبار اليوم الصبح الساعة 6، كان الساعة 6 بالساعة تضبط ساعتك عليه. الساعة 6 راح لقى الطبعة الأولى من الأخبار على المكتب بتاعه، فبيقرأ في الصفحة الأولى، وجد أن الطائرة اللي كانت ستقل إلى ألمانيا ارتطمت بأحد الجبال ومات كل من فيها. قال الحمد لله ما كنتش معاه، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هم كده العوام، هم كده العوام، يتمنى الشيء ولا يدري أن تلفه فيه إلا إذا رأى بأم عينه. هم العوام دول كانوا بيقول يا ليت لنا مثلما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا بخته، دي أمه دعياله قارون ده. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. خدوا بقى الفرق ما بين دعوة قوم قارون له وبين دعوة أهل العلم للعوام. طب العامي ده اللي ما يعرفش حاجة ده تقول له ويلك، ويلك آمن، ولا تغدو على مهله؟ ويلكم دي شدة ولا رخاوة؟ شدة. طب العامي لما تيجي تدعوه، تدعوه بالشدة ولا تدعوه بالهدوء وحسن الخلق والكلام ده؟ قال لك لكل مقام مقال. هم دول اغتروا ويقفوا على شفير الهلكة، فما فيش حاجة اسمها طبطب عليه، لا، لابد من إرهابه. هو ده الإرهاب المستحب. عمركم شفت إرهاب مستحب؟ كلهم بيحاربوا الإرهاب اهو، لكن في إرهاب مستحب. قال الإمام الكبير سفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل: نصوص الوعيد دعها كما هي ولا تفسرها. أهو ده أصل من أصول الدعوة، نصوص الوعيد إياك أن تفسرها للعوام. إذا فسرتها للعوام اغتروا. يعني ما حكم تارك الصلاة؟ قولان لأهل العلم: إنه فاسق وإنه كافر. طيب الأحاديث وردت بماذا؟ بالفسق أم بالكفر؟ بالكفر. قال صلى الله عليه وسلم: تارك الصلاة كافر. وقال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لو أنت جيت وقفت على المنبر وقلت للعوام وفيهم من لا يصلي، الكفر يا جماعة كفران، كفر دون كفر، خلاص، يعني تارك الصلاة مش كافر، يعني خارج من الملة، لكن على وشك أن يخرج من الملة، لكنه مسلم إلا إذا جحد فرضية الصلاة. فإن لم يجحد فرضية الصلاة يبقى مسلم، بس مسلم عاصي. اللي ما بيصليش ممكن يصلي؟ لو قلت له الكلام ده هيقول لك ما في الآخر ما أنا مسلم أهو، عيب ايه؟ ما انا مسلم عاصي، ربنا يغفر لنا يا سيد، خدنا على جناحك. ها، طالما انك انت اثبت له في الاخر انه مسلم، فسرت له نصوص الوعيد فاغتر. لا، ما تفسرهلوش، قل له قال صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافر. ها، ايه رايك بقى؟ عايز تبقى كافر زي ما النبي قال؟ هو النبي اللي قال مش انا، قال كافر يتخض. فلا تفسر له النصوص الوعيد. مثلا ثنتان في امتي هما بهما كفر، النياحة والطعن في الانساب. سيبها زي ما هي كده، سيبها زي ما هي، ما تفسرهاش. اذا فسرتها اغتر بها العوام. فلذلك كان ائمتنا يستحبون الا تفسر للعوام نصوص الوعيد، سيبها زي ما هي. ليه؟ النص نصوص الوعيد تخض. يعني مثلا في نصوص الوعيد، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أمال من مين؟ يبقى كافر يعني؟ أو جماعة بتوع التكفير والهجرة راحوا على كل الأحاديث اللي فيها ليس منا وادالوا الكرت. ما هو ليس منا، مش تبعنا مع انك انت لو شفت ليس منا ليس منا هتلاقي في الغالب ليس على كامل هدينا وطريقتنا ومش عارف ايه والكلام. فهنا العلماء وقال الذين اوتوا العلم اهو للعوام ويلكم اهو، يبقى فيها شده. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. والصبر أنواع، الصبر هنا هو الصبر عن معصية الله، الصبر عن معصية الله. فأنت إذا كنت متصدرا لدعوة العوام فلا بد أن تكون بصيرا بالمدعو، بمن تدعوه، وما الذي يصلح له؟ أتصلح له الشدة ولا يصلح له الرفق؟ أنت بقى بخبرتك وعلمك بتقوم تنزل على المدعو ما يستأهله وما يستحقه وما يصلحه من الدعوة. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، وهو ماشي في زينته الأرض بلعته. العوام قالوا ايه بقى؟ وقال الذين تمنوا مكانه بالامس وي كأن الله، يعني برضو الارض بلعته وكأن الله، برضو كأن الله، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. قال لك الحمد لله يا اخي، كنا بنتمنى نبقى معاه، الحمد لله ما بقناش معاه. الكلام ده بعد ايه؟ بعدما عاينوا قارون والارض تبلع. هو ده العوام. عشان كده المتغطي بالعوام عريان زي ما احنا بنقول في الامثال بتاعتنا. فلا يغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين. أهل الحق دائما في استيحاش لقلة سالكي طريق الحق، قلة. إنما الذين يسلكون طريق الباطل كثرة كاثرة. لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين. قارون أحد أعمدة الكبر. واحد بعت لي سؤال بيقول لي هو البغي والكبر الاثنين مسكين في بعض كده على طول؟ يعني هذه تستلزم هذه؟ بقول له لا، الكبر يستلزم البغي ولا عكس. كقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعلو يستلزم الفساد ولا عكس، يعني الفساد لا يستلزم العلو والبغي لا يستلزم الكبر. ليه؟ لأن الإنسان الخسيس يمكن أن يفسد في الأرض، ولكن ليس معه مادة العلو. الذي يعلو واحد عنده سلطان، واحد عنده جاه، واحد عنده علم ممكن يبغي به ويتكبر به. لكن البغي ممكن يكون من واحد دون، ليس له قيمة، ليس له نباهة ويبغي. فالكبر مستلزم للبغي وليس البغي مستلزما للكبر. كذلك العلو مستلزم للفساد وليس الفساد مستلزما للعلو، لأن ليس كل مفسد في الأرض معه مادة الكبر أو معه مادة العلو. وبهذا ينتهي درسنا هذا المساء، والخميس القادم بإذن الله إن أحيانا الله عز وجل والتقينا بكم مرة أخرى سيكون في علم الحديث. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.